قال وحدثنا الحسن بن علي ساق السند إلى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه دلالة على ما ذكرت. موضوع المنبر وصعود الإمام على المنبر جائز للخليفة ولغير الخليفة. من أهل العلم من قال: لا يصعد على المنبر ويخطب عليه إلا الخليفة، يعني إلا السلطان، ولا دليل يدل على ذلك. الذي يخطب المنبر يخطب الجمعة اليوم من هو؟ من أذن له السلطان. نعم، كان النبي يخطب على المنبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء ثم جرى، ولما كثرت الأعمال وكثرت الشؤون وتولى غير أهل العلم بعد ذلك كانت الولايات، هذا ولي للصلاة، هذا للأذان، هذا للقضاء، هذا لكذا وكذا. إذن ليس شرطا أن يتولى أن تكون الخطبة على المنبر إذا كان الخطيب هو الخليفة، ليس شرطا في ذلك. منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أدراك ما المنبر؟ منبر صعد عليه النبي المصطفى من بعد أن قام هذا الغلام الرومي ببنائه، وصار التوجيه في هذا الموضع توجيه عم الدنيا برمتها، وكل بلاد إسلامية اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي حسنة من حسنات هذه البقعة. ومما كان النبي يقول على هذا المنبر صلوات الله وسلامه عليه، ولذا صح عنه أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ما بين بيتي ومنبري، هذه الرواية الصحيحة. بعد ذلك وقع تفسير: ما بين قبري ومنبري. النبي ما قال ما بين قبري ومنبري، وإنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فسر ذلك العلماء بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا الموضع ما بين البيت والمنبر كان موضع تعليم رسول الله وإرشاد رسول الله وغالب خطب رسول الله، في البيت في المنبر، يعني الإشعاع النور ألقي ما بين المنبر والبيت، وموضع التعليم ومجلس العلم يسمى روضة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم، ذلك المجلس العظيم الكبير ما بين البيت والمنبر. وهذا هو صح الوجوه الثلاثة إن شاء الله. الوجه الثاني أن ما بين البيت والمنبر الموضع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبث فيه الخير والنور والعلم والهدى والتوجيه الرباني، هذا الموضع يكرمه الله يوم القيامة ويكون في الجنة. التفسير الثالث أن الصلاة فيما بين المنبر والبيت العمل في هذا الموضع يكون سببا لدخول الجنة، وهذا القول مرجوح، العمل الصالح في هذا الموضع يكون سببا لدخول الجنة. العمل الصالح في أي بقعة في هذا المسجد يكون سببا لدخول الجنة. العمل الصالح أنت في بلدك، في قطرك، في مصرك، في مدينتك، في قريتك، إن عملت العمل الصالح هذا العمل الصالح يكون سببا لدخول الجنة. ساقني إلى هذا الكلام أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ في عهد رسول الله 3 درج، ظل المسجد على ذلك الحال إلى أن مات رسول الله، يصعد على الدرجة الأولى ثم على الدرجة الثانية، وإذا جاء إلى الدرجة الثالثة جلس عليها. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة صار يصعد على الدرجة الأولى ثم يصعد على الدرجة الثانية ويجلس عليها، ويدع الدرجة الثالثة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها. مات أبو بكر، تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صار يصعد على الدرجة الأولى ويرقى عليها ويخطب، ترك الثانية والثالثة. إيحاء، تنبيه على أنه ما بلغ الشيء النهاية إلا نزل، ما رفع الله شيئا إلا وضعه. الأمر الشان الخير النور الهدى هدى عز الإسلام والمسلمين بلغ إلى ما بلغ إليه على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. كأن أبا بكر يرى أن العهد الذي أنا فيه الآن أقل مما كان على عهد النبي. عمر من باب التواضع، الأمر الذي كان على عهد أبي بكر خير من العهد الذي أنا فيه، وهكذا الأمر دواليك، وصدقوا فيما رأوا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، ووالله إنها حقيقة. فهل المسلمون اليوم كالمسلمين في ذلك العهد في رفعة الإسلام، عز الإسلام، العمل بالإسلام، التمسك به، الحرص عليه؟ لا، والذي رفع السماء، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، فإنه أمر بين واضح، أتى زمان وأتت أزمنة أخرى بعد ذلك الزمان، نلنا فيه تقنية وتكنولوجيا وطيران وكهرباء وذهاب إلى الفضاء وطب حديث وما إلى ذلك، ولكن تعال وانظر إلى إيماننا وإلى إسلامنا وإلى كينونتنا مع ربنا، وعلى إلى اتباعنا للهدي والنور
الذي حب الله جل وعلا الأمة به، والله لا يوجد عام إلا والذي بعده شر منه. وصدق رسول الله، القلوب ليست هي القلوب، الأمور ليست هي الأمور، الأوضاع قد تغيرت وتبدلت. وإذا شئت أن أضرب لك مثل أضرب لك مثل، هذا المثل في وصال النبي. النبي كان يواصل الصيام. ما معنى يواصل؟ معنى يواصل يعني إذا جاء رمضان يتسحر، فإذا كان اليوم الثاني غربت الشمس لا يفطر، يواصل جاء السحر لا يتسحر، يواصل اليوم الثالث غربت الشمس لا يفطر، يواصل جاء السحر لا يتسحر. الصحابة رأوا النبي يفعل ذلك فصاروا يواصلون، يواصلون يعني يتسحر الليلة، غدا لا يفطر لا يتسحر، اليوم الذي بعده لا يفطر لا يتسحر، اليوم الذي بعده لا يفطر لا يتسحر. قال النبي لهم إياكم والوصال، يعني لا تواصلوا الصيام. قالوا إنك تواصل، وما دمت أنت تواصل نحن نفعل ما تفعل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حالي ليس كحالكم. أبوا، واصلوا يوما ثم واصلوا يوما ثم كان الهلال، فأخبر بأنه لو لم ينتهي الإمام لزدتكم. موضع الشاهد واصل يواصلون. ونحن اليوم كل منا عليه أن ينظر في بيته، منا من لا يصوم. الصيام الواجب الذي أوجبه الله، الأسرة منها من لا يصوم، الأب لا يصوم، المرأة لا تصوم، فضلا عن الأولاد البنين والبنات. ونتعلل بعلل، لا أستطيع، أنا أعمل، أنا كذا أفعل كذا. صلى مرة في هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه، اتخذ له حجرة مخصبة، أتى بحصير جعله كغرفة صلى فيه. الصحابة شعروا بأنه صلى ليلا، متى؟ عندما بقي ثلث الليل الآخر. لما كان اليوم الثاني أتوا وصلوا خلفه ليلا، اليوم الذي بعده امتلأ المسجد، يريدون أن يصلوا خلف رسول الله، ما خرج رسول الله، فظنوا أن النبي نايم، فأخذوا الحصى وصاروا يطرقون به الباب، ما خرج رسول الله، إلى أن أصبح الصباح، فقال قد علمت صنعكم البارحة، أنا علمت اجتماعكم ورغبتكم في الصلاة خلفي، وأنكم صرتم تضربون الباب بالحصى، لكن خشيت أن يفرض عليكم قيام الليل، ولو فرض عليكم لما قمتم به. يا أخي، الإمام يصلي التراويح في رمضان وفي بعض الأقطار الإسلامية لا يصلي خلف الإمام إلا صف، والإمام لا يقرأ إلا بجزء عمه. وقد صليت في بلاد إسلامية شهيرة صلاة القيام رمضان التراويح، والله الذي رفع السماء بغير عمد، الإمام صلى 20 ركعة يقرأ الفاتحة، ولما انتهى من الفاتحة قال طه الله أكبر. الركعة الثانية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ركعة. الثالثة 20 آية بعشرين ركعة، ومن خلف الإمام لا يبلغون أصابع اليدين. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. أبي وأبوك جيلهم وجيلنا في تفاوت كما بين السماء والأرض في الصدق، في العفاف، في الأمانة، في الرفق، في المحبة، في التواسي، في وفي، وحدث ولا حرج. الجيل الذي يأتي بعدي وبعدك لا يكون كحالنا اليوم الذي نذمه، بل يكون الجيل الذي يأتي، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن ينظر إلى الأجيال المقبلة وإلى جيلنا أن ينظر الله إليه نظر رحمة. كثرت الصوارف، جاءت التقنية، جاءت التكنولوجيا، حاربنا الفضاء، الفضاء امتلأ بالمنكرات، الفضاء امتلأ بما لا يرضي الله. أنت في دارك وفي بيتك ما عليك إلا أن تغمز الزر لترى فجور باريس، ولترى المنكرات في العالم الغربي والشرقي، فليس لها إلا الله وليس لها من دون الله كاشفة. وبهذا يتحقق قول رسول الله: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأقول لكم بصدق، في هذه المدينة الطيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نرتع في حوائرها، الرجل إذا كان في بيته دعاه زميله ليأتي، من العار أن ينزل الرجل لملاقاة ومقابلة زميله بقميص، القميص كالثوب إلا أنه إلى الركبة، العلو هذا يسمى قميص في عرف المدينة، لكن لا يبلغ إلى الركبتين وإنما يبلغ إلى الساق، إلى الساق. الإزار موجود، خرج ونزل ورأسه مكشوف، والله ما يستحي هذا يأتي أمام الناس بقميص ورأسه مكشوف. هذا في مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وانظر ماذا في بقية العالم من الرجال والنساء والبنين والفتيات، وا 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 وا، وما أعظم ما وقع. والله لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام ورأى بعض المجتمعات الإسلامية اليوم لأنكر النبي عليها قبل أن ينكر على اليهود والنصارى. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما قال رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام عمر، صار في الدرجة الأولى، استمر الوضع على ذلك إلى زمن معاوية بن أبي سفيان. المنبر إذا أصابه خلل، المنبر الذي صنع من الغابة يصلح. أراد معاوية رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الأموي أن ينقل المنبر من المدينة إلى الشام، وأمر عامله أميره مروان بن الحكم أن يخلع المنبر لينقل إلى بلاد الشام. نفذ مروان الأمر، أتى بنجارين خلعوا المنبر يريد أن يبعث به إلى الشام، وإذا بكسوف، وأظلمت المدينة، وكثرت الرياح وصار الرجل يلقى أخاه لا يعرفه، فزع لذلك مروان واضطر إلى أن يعيد المنبر، وأعاد منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بنجار وزاد المنبر 6 درجات، أصبح منبر النبي عليه الصلاة والسلام 9 درجات. ظل المنبر على هذا الوضع، والخلفاء هلم جرة، إصلاح تغيير، وهذا المنبر الموجود اليوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من بلاد آل عثمان من تركيا في 998 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر بعث به السلطان مراد الرابع العثماني الذي بنى الكعبة، الكعبة الموجودة اليوم بنام أمر به السلطان مراد العثماني الرابع عندما انهدم بناء عبد الله بن الزبير وبناء الحجاج بن يوسف. جاء سيل عظيم دخل في المسجد ودخل الكعبة وسقطت الجدر، فبعث بالمهندسين وأتوا، ولما أتوا أمر بأن تبنى الكعبة فبنيت الكعبة. والمنبر الذي كان قبل هذا المنبر نقل إلى مسجد قباء ولا يزال موجودا إلى اليوم في مسجد قباء. إذن المنبر ينبغي ويشرع ويستحب ويسن أن يتخذ حتى يرقى المرء عليه. وكان للمنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، رمانتين، يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على إحداهما واليد الأخرى على الرمانة الثانية. وورد في فضل المنبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن من حلف عند هذا المنبر بعد العصر كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا كان بعض الولاة وبعض القضاة إذا أرادوا أن يشددوا ويغلظوا اليمين أتوا بالذي يوجه إليه القسم بعد صلاة العصر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحلف. فمن حلف وهو كاذب بعد العصر فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. لذا هذا المنبر له شان عظيم، وشان هذا المنبر العظيم الألفاظ، الكلمات، التوجيهات، التعليمات، الإرشادات التي انبثقت من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذا المنبر. هذه الكلمات هي التي قومت المجتمع العربي، قومت المجتمع المسلم أينما كان. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. الله أمرني أن أدع مكة وأن آتي إلى قرية، هذه القرية تأكل القرى. ما معنى تأكل القرى؟ يعني المدينة غول تأكل الناس؟ لا، وإنما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تأكل القرى يعني تفتحها وتدخل الإسلام فيها. ولا توجد بلدة ولا توجد قرية ولا توجد مدينة قامت بهذا الأمر غير مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.